قال الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما المراد بآيات الله؟
آيات الله الشرعية والكونية.
نعم، مثال المجادلة في الكونية الشرعية.
المجادلة في الكسوف.
كالمجادلة في الكسوف، حيث
يقول يجادل يقول أنها أن الله سبحانه وتعالى كيف يخوف الله بعباده وهو معلومة الزمان والانتهاء، البدء والانتهاء.
أيوه. الآيات الشرعية.
الآيات الشرعية.
نعم. يجادلون فيها ويقوم في هذا إيش؟ همجية ووحشية وما أشبه ذلك. طيب كيف تجمع بين هذه الآية آخر واحد؟ بين هذه الآية اللي وراء اللي وراء آخر واحد. هنا كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، فأمر بالمجادلة. ما هو أنت بارك الله فيك الثاني إيه؟ أجب بنعم أو لا أدري. لا تدري. طيب اللي جنبه. هنا هنا أمر جادلهم، وهنا قال ما يجادل إلا الذين كفروا،
لأن مجادلة الكفار تكون بالباطل لإظهار الحق، أما الذين آمنوا فمجادلتهم تكون لبيان الحق.
طيب إذن المجادلة هنا غير المجادلة هناك. ها؟ ما تقولون؟ صحيح. قوله: فلا يغررك تقلبهم. ما معنى التقلب في البلاد؟ التردد في البلاد، التجارة والنزهة وغير ذلك. طيب والخطاب في قوله: فلا يغررك،
يعني يمكن أن يكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولجمع للمسلمين، الجمع من الناس، وإذا دار المعنى بين فرق بين عام وخاص فنحمل على العام لعموم،
لأن العام يشمل الخاص ولا عكس. طيب أبن أخذ الفوائد. قال الله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح. هذا كالتعليل لقوله: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، يعني فلينظر عاقبة من كان قبلهم حين كذبوا. وقول قبلهم الضمير يعود على الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قوم نوح والأحزاب من بعده. نوح هو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض بعد أن اختلفوا، فجاء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ونوح بعث إلى أهل الأرض لأن أهل الأرض كانوا هم قوم، أما حين تعددت الأقوام فقد كان الرسول لا يبعث إلا إلى قوم خاصة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحزاب جمع حزب، وهي الطائفة، يعني الطوائف، من بعدهم أي من بعد قوم نوح. يقول المفسر: كعاد وثمود وغيرهما. فماذا أغنى عنهم التكذيب؟ يقول عز وجل: فأخذتهم. وقوله: همت كل أمة برسولهم ليأخذوه، يعني كل أمة همت برسولهم أي بالذي أرسل إليهم ليأخذوه. هذه متعلقة بهمت، أي هموا ليقتلوه، واللام هنا بمعنى الباء، أي بأن يأخذوه فيقتلوه. ومنهم من قتلهم بالفعل، من قتل نبينا بغير الحق، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. هذه تفسر معنى الجدال فيما سبق في قول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فجادلوا بالباطل أي جعلوا الباطل سلاحا لهم ليدحضوا ليزيلوا به الحق، فكانوا يأتون بالباطل يحتجون به على الحق لإدحاضه. واعلم أن الذين يأتون بالباطل يدحضون بالحق لا يأتون بالباطل على وجهه، بل يزخرفون القول له، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولهذا تجد الذين يجادلون في الباطل يأتون بعبارات إذا رآها الإنسان ظنها حقا، كأنها السراب للظمآن، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وكما قال بعضهم: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فهم يأتون بزخرف القول، الزخرف يعني القول المنمق المحسن المزين لأجل إدحاض الحق. قال الله تعالى: فأخذتهم، ألف هنا للسببية، أي بسبب ما قاموا به من المجادلة بالباطل والتكذيب، أخذتهم، والضمير الفاعل يعود على الله سبحانه وتعالى، والمفعول يعود على هؤلاء المكذبين. فأخذتهم بالعقاب، فكيف كان عقاب؟ فسر المؤلف الأخذ هنا بالعقاب لقوله: فكيف كان عقابي، أي معاقبتي لهم. وكيف هنا للتعجب وللتقرير وللتعظيم أيضا، أي فكان عقابي عظيما في كيفيته وفي وقوعه موقعه وفي شدته، فإنه عذاب لم يبقي أحد منهم. وعلى هذا فالاستفهام له عدة معاني يعينها السياق. وقوله عقاب قد يشكل على الناظر لأول وهلة كيف كان مجرورا مع أنه مبتدأ أو خبر مبتدأ، فيقال إنه ليس بمجرور، وأن الأصل عقابي فحذفت الياء تخفيفا والكسرة قبلها دليل عليها، أي هو واقع موقعه. وهذا بناء على أن الاستفهام التقرير، وإن قلنا للتعظيم يكون معنى فكيف كان عقاب، أي فما أعظم عقابه وأشده حيث أزالهم عن آخرهم. يستفاد من هذه الآية فوائد: أولا أن الله تعالى أعذر إلى الخلق بإرسال الرسل، أعذر إلى الخلق بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بقول: كذبت قبلهم قوم نوح. وهذا يدل على أن هناك قولا قاله الأنبياء فكذبه هؤلاء. ومن فوائد الآية أن نوحا هو أول الرسل، لقوله: والأحساب من بعدهم، فجعل الأحساب المكذبين كلهم من بعد قوم نوح، وهذا يدل على أن نوحا هو أول الرسل. وهذا أمر معلوم متقرر في عدة آيات وفي الأحاديث أيضا. وبه نعلم أن من زعم أن عفريت قبل نوح فإنه خاطئ ولا وجه لقوله. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما تنطوي عليه صدور المكذبين للرسل من الهم بقتلهم، يعني أن المكذبين للرسل لم يقتصروا على أن كذبوا فقط، بل هموا بالقتل. والقتل والاغتيال وما أشبه ذلك هو سلاح العاجز، وكذلك السجن هو سلاح العاجز. ولهذا قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام: لأجعلنك من المسؤولين. وقال أبو إبراهيم آزر لأن لم تنتهي لأرجمنك. فالسجن والقتل والاغتيال والسب والشتم كله سلاح العاجز، لأن القادر على دفع الحجة هو الذي يدفع الحجة بإيش؟ بمثله، بحجة. أما أن يستعمل سلطته فهذا يدل على عجزه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله فأخذتهم، لأن الفاعل السببية. وإثبات الأسباب حق، وهو مقتضى حكمة الله عز وجل أن كل شيء له سبب. فالإنسان لا يولد له مثلا إلا بسبب، إذا تزوج وجامع وأنزل ولد له. فالله عز وجل قرن المسببات بأسبابه وهو مقتضى الحكمة. والناس في الأسباب ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. فقسم أنكر الأسباب وقال لا تأثير لها، وما يحصل بالسبب فإنه حاصل عنده لا به، والسبب أمارة على حلول وقت الواقع الحادث. السبب أمارة وعلامة فقط على حصول الحادث أو على حلول وقته. فانكسار الزجاجة بالحجر إذا أرسل عليها ليس هي التي كسرت، لكن الله قدر انكسارها عند وجود الصدمة فقط، وليس للحجر أي تأثير. فالأشياء تحصل عند الأسباب بغير الأسباب، لكن السبب جعله الله أمارة وعلامة على حلول وقت الحادث. ولهذا يقولون لو أن أحدا أثبت تأثير الأسباب لكان مشركا، لأنه أثبت لله، أثبت مع الله خالقا فاعلا. والقسم الثاني، الطرف الثاني، يقول بل الأسباب ثابت تأثيرها وهي مؤثرة بنفسها، مؤثرة بنفسها لأنها هي القوة الفاعلة ولا علاقة لله بها. وهذا يشبه مذهب القدرية، وهو قول الفلاسفة. يقول هكذا: المسألة طبيعية، طبائع، من طبيعة هذا الشيء أن يحدث به هذا الشيء. وهذا لا شك أنه خطأ وأنه نوع من الشرك. والقسم الثالث وسط، يقول إن للأسباب تأثيرا ولكن لا بنفسها، بل بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. وهذا هو الذي دل عليه المنقول والمعقول، وهو الحق. والرد على هؤلاء، على الطبائعيين الذين يقولون إن الأسباب مؤثرة بطبيعتها، أن الله تعالى قال لنار إبراهيم وهي محرقة، قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما فخرجت عن طبيعتها. إذن ليست الطبائع قوى مؤثرة بنفسها، ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. والدليل على تأثير الأسباب، الأدلة على تأثير الأسباب أكثر من تفسر. الله الذي يرسل الرياح إيش؟ فتثير سحابا، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات. والأعمال الصالحة سبب للفوز، والأعمال السيئة سبب للخسران، وهكذا. فالأسباب ثابتة شرعا ولا شك في الأمور الحسية والأمور الشرعية. الآية التي معنا فأخذتهم تفيد إيش؟ تفيد إثبات الأسباب وتأثيرها، ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية تحريم المجادلة بالباطل لإدحاض الحق، لقوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ويتفرع على هذا أن هذه العادة من عادات المكذبين للرسل. ومن المجادلة بالباطل يدحض الحق أن يجادل الإنسان للانتصار لقوله، وهذا يقع كثيرا في المتفقهة والمتكلمة وغيره، يجادلون بالباطل من أجل الانتصار للقول، كما قال تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فمن جادل من أجل أن ينصر قوله لا أن ينصر الحق، ففيه شبه من المكذبين للرسل الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. ثم إن فيه أي في الذي يجادل لنصر قوله فقط، فيه أنه قد عرض نفسه لأمر عظيم جدا، وهو قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإن الإنسان إذا جادل بالباطل، إذا جادل لنصرة قوله، فإنه يكون لم يؤمن به أول مرة، وحينئذ يبتلى بهذه العاهة العظيمة أن الله يقلب فؤاده وبصره حتى لا يبصر الحق ولا يعي الحق ويفهم الحق، لأنه لم يؤمن به أول مرة. والواجب على المؤمن أن قبول الحق من أول مرة لا يتردد في قبوله، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا حرام امتثلوا، كفوا عنه فعلا في الحال، وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وهذا شيء له شواهد كثيرة، وبذلك حققوا الإيمان عقيدة وقولا وعملا. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان شدة عظمة عقاب الله، بيان شدة عقاب الله لقوله: فكيف كان عقابي، أي ما أعظمه وما أشده وما أحسنه، لأنه وقع موقعه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يخشى من معاجلة العقوبة، لأن العقوبة جاءت بالفاء فأخذته فكيف كان عقاب، ولأن المسبب يكون بعد السبب مباشرة، فالإنسان العاصي عليه الخطر من معاجلة الله له بالعقوبة. ثم قال: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. كذلك أي مثل ذلك الأمر وهو وقوع العقاب، حقت وجبت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. المؤلف المفسر رحمه الله قال: أي لأملأن جهنم، الآية لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ففسر كلمة الله بذلك، ولكنها في هذا نظرا واضح، لأن الله يقول أنهم أصحاب النار. هذه الكلمة، الكلمة هي قوله أنهم أصحاب النار، أي حقت كلمة ربك الذي ثبتت أزلا أن هؤلاء أصحاب النار. وقوله حقت كلمة ربك على الذين كفروا، أي وجبت عليهم، والكلمة هي قوله أنهم أصحاب النار. ولهذا قال المؤلف المفسر إنها بدل من كلمة، وإذا كانت بدلا من كلمة كيف نقول إن الكلمة هي قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ إذا كانت هي البدل، فابن مالك يقول: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، فالتابع المقصود بالحكم بلا واسطة هذا البدل. إذن فالمقصود بالحكم، المقصود بقول كلمة ربك، هو قول أنهم أصحاب النار. وإذا وجدت في القرآن أصحاب النار، فالمراد بها أصحابها المخلدون، لأن الصحبة تقتضي الملازمة، ولا يمكن أن تكون أصحاب النار لمن توعدوا بدخول النار ثم يخرجون منها، إنما تكون لمن هم أهل النار الذين هم أهلها وأصحابها. في هذه الآية الكريمة من الفوائد إثبات تقدير الله عز وجل الأشياء الجزئية، إثبات الله الأشياء لا تتكشفك يجوع ظهرك قلينا تعال هنا أكثر. نعم، في هذا إثبات أن الأشياء قد كتبت من قبل لقول حقت كلمة ربك، وهذا لا ينافي إرسال الرسل ولا ينافي الأمر بما أمر الله به ولا النهي عما نهى الله عنه. لماذا؟ لأن الله تعالى أعطى الإنسان عقلا ورشدا وبصيرا يعرف كيف يتصرف، فإذا أرسلت الرسل مع الفطرة الأولى ثم عاند فقد قامت عليه الحجة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كلام الله لقوله كلمة ربك. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع وبحرف، يعني أنه يسمع ويفهم بحروفه مرتبة. فقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، نعلم أن الهمزة قبل اللام واللام قبل الحاء والحاء قبل الميم والميم قبل الدال وهكذا حروف مرتبة، لم تأتي جملة واحدة. وإذا كانت مرتبة لزم من ذلك الحدوث، حدوث الكلمات، لأن ما بعد الثاني ما بعد الأول واقع بعده، فيكون بهذا بناء على حدوث كلام الله عز وجل، وليس المراد أصل الصفة، لأن أصل الصفة أزلية لم تكن حادثة من قبل، فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته، لم يزل عليما، لم يزل متكلما، لم يزل سميعا، لم يزل قديرا. لكن الصفة قد تحدث شيئا فشيئا باعتبار أحادها وأفرادها. أما ما كان صفة معنوية فالحدوث ليس لها ولكن لمتعلقها. فسمع الله عز وجل، هل نقول إنه حادث؟ لا، هو لم يزل، لكن الذي يحدث هو المسموع. الكلام يحدث نفس الكلام يحدث لأنه نوع من الفعل. وعلى هذا فنقول في الآية إثبات الكلام لله، وما ذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بإيش؟ بحرف مرتب وصوت مسموع. طيب، إذا قال قائل لو قلت إنه بحرف مرتب لزم أن يكون كلامه مشابها لكلام المخلوقين، فالجواب لا يزال، لأن الكلام لا يمكن أن يكون كلاما إلا بهذا. لكن صوت الرب عز وجل الذي يسمع ليس كأصوات المخلوقين، لأن الصوت هو نفسه، هو صفته، لكن الحروف صفة الكلام الذي يتكلم به، وهي لا يمكن أن يكون كلاما إلا بترتيب بعضه بعد بعض. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وجهه ربك، حيث أضاف إليه الربوبية، وهذه الربوبية خاصة، هذه الربوبية خاصة، لأن ربوبية الله عز وجل نوعان، عامة وخاصة. فالعامة الشاملة لكل شيء، والخاصة المختصة بما أضيفت له. استمع إلى قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، في هذه ربوبية عامة وربوبية خاصة. العامة رب العالمين، والخاصة رب موسى وهارون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. الأول رب هذه البلدة يعني مكة الذي حرمها، ربوبية خاصة وله كل شيء، هذه عام. إذن قول ربك من باب إيش؟ الربوبية الخاصة. ولا شك أن أخص ربوبية تكون للمربوبين هي ربوبية الرسل، ولا سيما أولو العزم منهم وهم خمسة: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية الكريمة خلود الذين كفروا في النار، لقوله أنهم أصحاب النار. وهل هذا الخلود أبدي أو إلى أمد؟ أبدي. جاء ذلك في آيات ثلاث في القرآن، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير مما يوجب غضب الله وسخطه، لئلا يكون الرجل قد حقت عليه كلمة الله عز وجل، لأن قوله كذلك أي مثل ذلك الذي حصل لهؤلاء المكذبين تحق كلمة الله عز وجل. ثم قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الذين مبتدأ مستأنف، ويجب الوقوف على ما قبله أنهم أصحاب النار، يجب أن تقف، لأنك لو قلت الذين يحملون العرش ووصلت لظن الظان أن أصحاب النار هم الذين يحملون العرش، وهذا فساد الإيمان. فالوقوف على قوله أنهم أصحاب النار واجب. وقولها الذين يحملون العرش مبتدأ، وجملة يسبحون خبره خبر المبتدأ. الذين يحملون العرش، العرش هو عرش الرحمن عز وجل، وهو أكبر المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأشرفها فيما عدا المكلفين. هذا العرش لا يعلم قدره إلا الله عز وجل، لأننا لم نخبر عن قدره، ولا نعلم من أي مادة هو، لا نعلم من أي مادة، أهو من نور أو خشب أو حديد، ما نعلم، لأننا لم نخبر عن ذلك، ولم نعلم عن لونه، ولم نعلم عن ملمسه، ألينه أم قاس، كل هذا لا نعلم، إنما نعلم أنه عرش عظيم محيط بالمخلوقات استوى عليه الرب عز وجل، وله حملة. والمشهور أن حملته الآن أربعة، وفي يوم القيامة يكونون ثمانية. ومن جملة حملة العرش إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، فإنه أحد حملة العرش. الذين يحملون العرش، هل نحن نعلم صفات هؤلاء الذين يحملون العرش؟ لا، لكن نعلم أنهم ملائكة. أما كيف هم فإن ذلك موقوف على ما جاء به السمع. ومن حوله، من معطوف على العرش، توافقون؟ الذين يحملون العرش ومن حوله، توافقون أن يكون معطوفا على العرش؟ لا، ما لا يصح، لأنه لو كان كذلك لكان المعنى ويحملون من حوله، وليس كذلك. وعلى هذا فمن معطوف على الذين، الذين يحملون العرش والذين حوله. نعم، ومن حوله عطف عليه، على إيش؟ على المبتدأ، لأن المفسر قال مبتدأ، ومن حوله عطف عليه أي على المبتدأ، وهو قوله الذين يحملون العرش. يسبحون خبره، خبر إيش؟ خبر المبتدأ وما عطف عليه، يعني حملة العرش والذين حول العرش يسبحون بحمد الله. والتسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، تنزيه الله عما لا يليق به من نقص أو مماثلة للمخلوقين. والباء في قوله بحمد ربهم للملابسة، أي تسبيحا ممزوجا بالحمد، ممزوجا بالحمد، فهم مسبحون حامدون، أي يقولون سبحان الله وبحمده. وقد بين الله عز وجل أن ذلك دائم مستمر، فقال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون، لا، فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ها؟ نعم، فيها اقرأ له صواب. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. قال: يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به تعالى ببصائرهم، أي يصدقون بوحدانيته. الله ما يمكن نكمل الآية، نقف على هذا. نعم،
الأسباب تقع
بدون
السبب، لكن
حنا
نتبع الشرع
المرض
فقط.
أنا لو كنت قريبا منك لأوجعتك ضربا حتى تعلم أن الوجع منين؟ من ضرب. أين الأشاعرة يقول هذا أن الأسباب لا تؤثر لكنها علامات على حلول وقت الحادث. إيش؟ حدوث؟ نعم. هنا. لا يكون كفرا لأن فيه تأويلا، لأن لهم تأويلا. يقول: محدث إنزال، ليس هو الذكر المحدث، المحدث إنزال. ولا شك أن هذا إقحام لكلمة إنزال في غير دليل، مثل قوله: وجاء ربك، قال المعنى: وجاء أمر ربك فأقحم أمر. فنظرا لهذا التأويل لا نحكم به. لا ينافي ذلك. أولا، كتابته في اللوح المحفوظ لم تثبت عن طريق يطمئن إليه الإنسان. وأما قوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، فإنه يمكن أن يكون المراد به ذكر هذا الكتاب، كما قال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. ومعلوم أن زبر الأولين ليس فيها القرآن، وإنما فيها التحدث عنه وذكره. فليس هناك دليل قطعي يطمئن الإنسان إليه بأن القرآن كتب في اللوح المحفوظ. وإذا ثبت هذا فلا ينافي أن يكون كلام الله تعالى به محدثا، بمعنى أنه يتكلم به ليلقيه على جبريل وإن كان مكتوبا من قبل في اللوح المحفوظ. نعم.
ما هو الدليل على أن جميع
من ذكر
من الأنبياء
القرآن
كلهم رسل؟
نعم. ما هو الدليل؟ ذكرناه لكم سابقا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. فكل من قصه الله علينا فهو رسل. رسل. إيش؟ نعم، يأتي بقرينة، مثل قوله: فأخذتهم أهلكتهم. ها؟ هو على كل حال أخذهم للأنبياء قد يكون يأخذونهم ليحبسوه، في قوله: وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يثبتوك يعني يحبسونك، يحبسونك فتكون ثابتا في مكان لا تتعداه، او يقتلوك واضح، او يخرجوك من البلد، لان ما ياخذوه لقوله تعالى ويقتلون الانبياء بغير حق، ولقوله فاخذتهم، فيكون اهلاكهم في مقابل ما يريدونه من اهلاك الرسل. الرسول عليه الصلاه والسلام ما همه ان يقتلوه. نعم، اتدري ماذا اشار عليهم الشيخ النجدي؟ وش قال لهم؟ قال لا يمكن تقتلون قريش الا كون عشره شبان اقوياء جلدين، واعطوا كل واحد منهم سيفا، فاذا خرج محمد فليقتلوه ضربه رجل واحد حتى يتفرق دمهم في القبائل، فلا تستطيع قريش ان تطالب به، فيخضعوا لاخذ الدية. عرفت؟ اذن هموا بقتله ولا لا؟ هموا بقتله، واليهود هموا بقتله. في قصة بني النضير، نعم، من نقرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. سبق الكلام على قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. قال ويؤمنون به. توسع في شنعي. قال ويؤمنون به تعالى ببصائرهم، أي يصدقون بوحدانيته. الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء هو الإيمان به، لكن الإقرار بالقلب واللسان وليس هو مجرد التصديق. قد لا يعرض على الإنسان شيء واحد يستخدمه تدبر. قد لا يعرض على الإنسان شيء فيؤمن به، كما إذا شاهد شيئا بعينه فإنه يؤمن به وإن لم يعرض عليه. والقول بأنه في اللغة التصديق فيه نظر، لأن تفسير الشيء بالشيء يلزم أن يكون مطابقا له. ومن المعلوم أنك تقول آمنت به، وتقول صدقت به، وتقول آمنت له، وتقول صدقت له، وتقول صدقت ولا تقول آمنته. وهذا يدل على أن الإيمان ليس هو التصديق. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان، فقال إنه لا إن الإيمان بمعنى التصديق ليس بصحيح، وإن كان قد يأتي بمعناه، لكن حقيقته أنه ليس إياه، فهو إقرار بالقلب ونطق باللسان. فيؤمنون بالله أي يؤمنون بوجوده عز وجل ووحدانيته وبكل ما يستحقه من أسماء وصفات وغيرها إيمانا كاملا. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وانفراده بذلك. ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون أي يطلبون المغفرة للذين آمنوا. وقد مر بنا مرارا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء. جملة ربنا نقول لقول محذوف، فسره المؤلف بقوله يقولون ربنا وسعت كل شيء. ربنا أي يا ربنا، وحذفت منه ياء النداء لكثرة الاستعمال وتيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل أو بوصفه بالربوبية. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسع رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء. فمعنى وسعت كل شيء أي أحطت به رحمة وأحطت به علما، فما بلغه علم الله بلغته رحمته. ولكن الرحمة إما عامة وإما خاصة كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله. فاغفر للذين تابوا. وجملة ربنا وسعت كل شيء هي عبارة عن توسل، أي توسلوا إلى الله تعالى، توسلوا بساعة علم الله ورحمته إلى مطلوبهم. يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، أي تابوا من الشرك ورجعوا إلى الله تعالى بالتوحيد والإخلاص، واتبعوا سبيلك أي طريقك وهو دين الإسلام، سواء كان إسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو إسلام من قبله، لأن هذا الدعاء عام لكل المؤمنين. فقول المؤلف دين الإسلام يريد به الدين العام، يريد به الإسلام العام. فالذين اتبعوا الرسل السابقين مسلمون، والذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم مسلمون، لكن لا إسلام بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا باتباع دينه. وهنا قال اتبعوا سبيلك، وفي آية أخرى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فأضاف السبيل إلى المؤمنين. وكذلك الصراط يضيفه تعالى أحيانا لنفسه، مثل قوله صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وأحيانا للمؤمنين مثل صراط الذين أنعمت عليهم. فما هو الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن الله أضاف السبيل أو الصراط إليه باعتبارين. الاعتبار الأول أنه هو الذي وضع لعباده يسيرون عليه، والاعتبار الثاني أنه موصل إلى الله، يوصل إلى الله عز وجل. فمن سلكه أوصله إلى ربه. أما إضافته للمؤمنين في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، أو للذين أنعم الله عليهم في قوله الصراط الذين أنعمت عليهم، فلأنهم سالكوه فأضيف إليهم باعتبار سلوكهم إياه، وحينئذ ليس بين الآيات تعارض. واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اغفر وقهم عذاب الجحيم، أي اجعل لهم وقاية من عذاب الجحيم وهو عذاب النار، كما فسر بذلك المؤلف. في هذه الآية فوائد، من فوائد الآية إثبات العرش، وقد تكرر ذكره في القرآن الكريم في آيات عديدة، ووصفه بأنه كريم وبأنه عظيم وبأنه مجيد. ومن فوائدها إثبات أن لهذا العرش حملة، لقوله الذين يحملون العرش. وإثبات الحملة له مع قدرة الله سبحانه وتعالى على إمساكه بدون حملة إشعار بتعظيمه وأنه عظيم، معتنا به. ولهذا نجد أن الله قال في السماوات بغير عمل ولم يذكر لها حملة، والعرش ذكر له حملة، مع أن الذي أمسك السماوات والأرض أن تزولا قادر على إمساك العرش بلا حملة، لكن هذا من باب إيش؟ التعظيم والتنويه بشرفه وعظمته. ومن فوائد هذه الآية أن حول هذا العرش ملائكة، وأنهم كثيرون. ربما نستفيد كثرتهم من قوله ومن حوله، كأن كل الذي حول العرش. ثم من الذي حول العرش؟ هل يقدر بمسافة 10 أمتار؟
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة
أو 1000 متر.
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع.
قال الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما المراد بآيات الله؟
آيات الله الشرعية والكونية.
نعم، مثال المجادلة في الكونية الشرعية.
المجادلة في الكسوف.
كالمجادلة في الكسوف، حيث
يجادل يقول أن الله سبحانه وتعالى كيف يخوف الله بعباده وهو معلومة الزمان والانتهاء،
أيوه. الآيات الشرعية نعم يجادلون فيها ويقوم في هذا ايش همجيه ووحشيه وما اشبه ذلك. طيب كيف تجمع بين هذه الايه اخر واحد بين هذه الايه اللي وراء اللي وراء اخر واحد هنا؟ كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، فأمر بالمجادلة؟ ما هو أنت بارك الله فيك الثاني إيه؟ أجب بنعم أو لا أدري. لا تدري. طيب اللي جنبه هنا.
المجادلة التي أحسن تكون
هنا أمر جادلهم وهنا قال ما يجادل إلا الذين كفروا،
لأن مجادلة الكفار تكون بالباطل لإظهار الحق، أما الذين آمنوا فمجادلتهم تكون لبيان الحق.
طيب إذن المجادلة هنا غير المجادلة هناك. ها؟ ما تقولون؟ صحيح. قوله فلا يغررك تقلبهم، ما معنى التقلب في البلاد؟ التردد في البلاد، التجارة والنزهة وغير ذلك. طيب والخطاب في قوله فلا يغررك
يعني يمكن أن يكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولجمع للمسلمين الجمع من الناس، وإذا دار المعنى بين فرق بين عام وخاص فنحمل على العام لعموم،
لأن العام يشمل الخاص ولا عكس. طيب أبن أخذ الفوائد. قال الله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح. هذا كالتعليل لقوله فلا يغرك تقلبهم في البلاد، يعني فلينظر عاقبة من كان قبلهم حين كذبوا. وقول قبلهم الضمير يعود على الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قوم نوح والأحزاب من بعدهم. نوح هو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض بعد أن اختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ونوح بعث إلى أهل الأرض لأن أهل الأرض كانوا هم قومه، أما حين تعدت الأقوام فقد كان الرسول لا يبعث إلا إلى قوم خاصة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحزاب جمع حزب وهي الطائفة يعني الطوائف، من بعدهم أي من بعد قوم نوح، يقول المفسر كعاد وثمود وغيرهما. فماذا أغنى عنهم التكذيب؟ يقول عز وجل فأخذتهم، وقوله همت كل أمة برسولهم ليأخذوه، يعني كل أمة همت برسولهم أي بالذي أرسل إليهم ليأخذوه، هذه متعلقة بهمة أي هموا ليقتلوه، واللام هنا بمعنى الباء أي بأن يأخذوه فيقتلوه. ومنهم من قتلهم بالفعل، من قتل نبينا بغير الحق، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. هذه تفسر معنى الجدال فيما سبق في قول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فجادلوا بالباطل أي جعلوا الباطل سلاحا لهم ليدحضوا ليزيلوا به الحق، فكانوا يأتون بالباطل يحتجون به على الحق لإدحاضه. واعلم أن الذين يأتون بالباطل يدحضون بالحق لا يأتون بالباطل على وجهه، بل يزخرفون القول له، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولهذا تجد الذين يجادلون في الباطل يأتون بعبارات إذا رآها الإنسان ظنها حقا كأنها السراب للظمآن، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وكما قال بعضهم حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فهم يأتون بزخرف القول، الزخرف يعني القول المنمق المحسن المزين لأجل إدحاض الحق. قال الله تعالى فأخذتهم، ألف هنا للسببية أي بسبب ما قاموا به من المجادلة بالباطل والتكذيب، أخذتهم والضمير الفاعل يعود على الله سبحانه وتعالى والمفعول يعود على هؤلاء المكذبين. فأخذتهم بالعقاب، فكيف كان عقاب؟ فسر المؤلف الأخذ هنا بالعقاب لقوله فكيف كان عقابي أي معاقبتي لهم. وكيف هنا للتعجب وللتقرير وللتعظيم أيضا، أي فكان عقابي عظيما في كيفيته وفي وقوعه موقعه وفي شدته، فإنه عذاب لم يبق أحد منهم. وعلى هذا فالاستفهام له عدة معاني يعينها السياق، وقوله عقاب قد يشكل على الناظر لأول وهلة كيف كان مجرورا مع أنه مبتدأ أو خبر مبتدأ، فيقال إنه ليس بمجرور وأن الأصل عقابي فحذفت الياء تخفيفا والكسرة قبلها دليل عليها، أي هو واقع موقعه. وهذا بناء على أن الاستفهام التقرير، وإن قلنا للتعظيم يكون معنى فكيف كان عقاب أي كما أعظم عقابه وأشده حيث أزالهم عن آخرهم. يستفاد من هذه الآية فوائد، أولا أن الله تعالى أعذر إلى الخلق بإرسال الرسل، أعذر إلى الخلق بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بقول كذبت قبلهم قوم نوح، وهذا يدل على أن هناك قولا قاله الأنبياء فكذبه هؤلاء. ومن فوائد الآية أن نوحا هو أول الرسل لقوله والأحساب من بعدهم، فجعل الأحساب المكذبين كلهم من بعد قوم نوح. وهذا يدل على أن نوح هو أول الرسل، وهذا أمر معلوم متقرر في عدة آيات وفي الأحاديث أيضا. وبه نعلم أن من زعم أن إدريس قبل نوح فإنه خاطئ ولا وجه لقوله. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما تنطوي عليه صدور المكذبين للرسل من الهم بقتلهم، يعني أن المكذبين للرسل لم يقتصروا على أن كذبوا فقط، بل هموا بالقتل، والقتل والاغتيال وما أشبه ذلك هو سلاح العاجز، وكذلك السجن هو سلاح العاجز. ولهذا قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام: لأجعلنك من المسجونين. وقال أبو إبراهيم آزر: لأن لم تنتهي لأرجمنك. فالسجن والقتل والاغتيال والسب والشتم كله سلاح العاجز، لأن القادر على دفع الحجة هو الذي يدفع الحجة بإيش؟ بمثله، بحجة. أما أن يستعمل سلطته فهذا يدل على عجزه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله فأخذتهم، لأن الفاعل السببية، وإثبات الأسباب حق، وهو مقتضى حكمة الله عز وجل أن كل شيء له سبب. فالإنسان لا يولد له مثلا إلا بسبب، إذا تزوج وجامع وأنزل ولد له. فالله عز وجل قرن المسببات بأسبابه وهو مقتضى الحكمة. والناس في الأسباب ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. فقسم أنكر الأسباب وقال لا تأثير لها، وما يحصل بالسبب فإنه حاصل عنده لا به، والسبب أمارة على حلول وقت الواقع الحادث، السبب أمارة وعلامة فقط على حصول الحادث أو على حلول وقته. فانكسار الزجاجة بالحجر إذا أرسل عليها ليس هي التي كسرت، لكن الله قدر انكسارها عند وجود الصدمة فقط، وليس للحجر أي تأثير. فالأشياء تحصل عند الأسباب بغير الأسباب، لكن السبب جعله الله أمارة وعلامة على حلول وقت الحادث. ولهذا يقولون: لو أن أحدا أثبت تأثير الأسباب لكان مشركا، لأنه أثبت لله، أثبت مع الله خالقا فاعلا. والقسم الثاني، الطرف الثاني، يقول: بل الأسباب ثابت تأثيرها وهي مؤثرة بنفسها، مؤثرة بنفسها، لأنها هي القوة الفاعلة ولا علاقة لله بها. وهذا يشبه مذهب القدرية، وهو قول الفلاسفة، يقول هكذا: المسألة طبيعية، طبائع، من طبيعة هذا الشيء أن يحدث به هذا الشيء. وهذا لا شك أنه خطأ، وأنه نوع من الشرك. والقسم الثالث وسط، يقول: إن للأسباب تأثيرا، ولكن لا بنفسها، بل بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. وهذا هو الذي دل عليه المنقول والمعقول، وهو الحق. والرد على هؤلاء، على الطبائعيين الذين يقولون إن الأسباب مؤثرة بطبيعتها، أن الله تعالى قال لنار إبراهيم وهي محرقة، قال لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما، فخرجت عن طبيعتها. إذن ليست الطبائع قوى مؤثرة بنفسها، ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. والدليل على تأثير الأسباب الأدلة على تأثير الأسباب أكثر من تفسر. الله الذي يرسل الرياح إيش؟ فتثير سحابا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات. والأعمال الصالحة سبب للفوز والأعمال السيئة سبب للخسران وهكذا. فالأسباب ثابتة شرعا ولا شك في الأمور الحسية والأمور الشرعية. الآية التي معنا فأخذتهم تفيد إيش؟ تفيد إثبات الأسباب وتأثيرها ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية تحريم المجادلة بالباطل لإدحاض الحق لقوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ويتفرع على هذا أن هذه العادة من عادات المكذبين للرسل. ومن المجادلة بالباطل لإدحاض الحق أن يجادل الإنسان للانتصار لقوله، وهذا يقع كثيرا في المتفقهة والمتكلمة وغيره. يجادلون بالباطل من أجل الانتصار للقول، كما قال تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فمن جادل من أجل أن ينصر قوله لا أن ينصر الحق ففيه شبه من المكذبين للرسل الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. ثم إن فيه أي في الذي يجادل لنصر قوله فقط فيه أنه قد عرض نفسه لأمر عظيم جدا، وهو قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإن الإنسان إذا جادل بالباطل إذا جادل لنصر قوله فإنه يكون لم يؤمن به أول مرة، وحينئذ يبتلى بهذه العاهة العظيمة أن الله يقلب فؤاده وبصره حتى لا يبصر الحق ولا يعي الحق ويفهم الحق لأنه لم يؤمن به أول مرة. والواجب على المؤمن أن قبول الحق من أول مرة لا يتردد في قبوله، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا حرام امتثلوا كفوا عنه فعلا في الحال، وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وهذا شيء له شواهد كثيرة، وبذلك حققوا الإيمان عقيدة وقولا وعملا. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان شدة عظمة عقاب الله، بيان شدة عقاب الله لقوله فكيف كان عقابي، أي ما أعظمه وما أشده وما أحسنه لأنه وقع موقعه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يخشى من معاجلة العقوبة، لأن العقوبة جاءت بالفاء فأخذته فكيف كان عقاب، ولأن المسبب يكون بعد السبب مباشرة، فالإنسان العاصي عليه الخطر من معاجلة الله له بالعقوبة. ثم قال وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. كذلك أي مثل ذلك الأمر وهو وقوع العقاب، حقت وجبت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. المؤلف المفسر رحمه الله قال أي لأملأن جهنم الآية، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ففسر كلمة الله بذلك، ولكنها في هذا نظرا واضح، لأن الله يقول أنهم أصحاب النار. هذه الكلمة، الكلمة هي قوله أنهم أصحاب النار، أي حقت كلمة ربك الذي ثبتت أزلا أن هؤلاء أصحاب النار. وقوله حقت كلمة ربك على الذين كفروا، أي وجبت عليهم. والكلمة هي قوله أنهم أصحاب النار، ولهذا قال المؤلف المفسر إنها بدل من كلمة. وإذا كانت بدلا من كلمة كيف نقول إن الكلمة هي قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ إذا كانت هي البدل فابن مالك يقول التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، فالتابع المقصود بالحكم بلا واسطة هذا البدل. إذن فالمقصود بالحكم، المقصود بقول كلمة ربك، هو قول أنهم أصحاب النار. وإذا وجدت في القرآن أصحاب النار فالمراد بهم، فالمراد بها أصحابها المخلدون، لأن الصحبة تقتضي الملازمة، ولا يمكن أن تكون أصحاب النار لمن توعد بدخول النار ثم يخرجون منها، إنما تكون لمن هم أهل النار الذين هم أهلها وأصحابها. في هذه الآية الكريمة من الفوائد إثبات تقدير الله عز وجل الأشياء جنسين، إثبات الله الأشياء. لا تتكي بشيتك يجوع ظهرك قلينا، تعال هنا على الكتاب. نعم، في هذا إثبات أن الأشياء قد كتبت من قبل لقول حقت كلمة ربك، وهذا لا ينافي إرسال الرسل، ولا ينافي الأمر بما أمر الله به، ولا النهي عما نهى الله عنه. لماذا؟ لأن الله تعالى أعطى الإنسان عقلا ورشدا وبصيرة يعرف كيف يتصرف. فإذا أرسلت الرسل مع الفطرة الأولى ثم عاند فقد قامت عليه الحجة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كلام الله لقوله كلمة ربك. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع وبحرف، يعني أنه يسمع ويفهم بحروفه مرتبة. فقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، نعلم أن الهمزة قبل اللام، واللام قبل الحاء، والحاء قبل الميم، والميم قبل الدال، وهكذا حروف مرتبة لم تأتي جملة واحدة. وإذا كانت مرتبة لازم من ذلك الحدوث، حدوث الكلمات، لأن ما بعد الثاني ما بعد الأول واقع بعده، فيكون بهذا الدين على حدوث كلام الله عز وجل. وليس المراد أصل الصفة، لأن أصل الصفة أزلية لم تكن حادثة من قبل، فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته، لم يزل عليما، لم يزل متكلما، لم يزل سميعا، لم يزل قديرا. لكن الصفة قد تحدث شيئا فشيئا باعتبار أحادها وأفرادها. أما ما كان صفة معنوية فالحدوث ليس لها ولكن لمتعلقها. فسمع الله عز وجل، هل نقول إنه حادث؟ لا، هو لم يزل، لكن الذي يحدث هو المسموع. الكلام يحدث نفس الكلام، نفس الكلام يحدث لأنه نوع من الفعل. وعلى هذا فنقول في الآية إثبات الكلام لله، وما ذهبوا أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بإيش؟ بحرف مرتب وصوت مسموع. طيب، إذا قال قائل لو قلت إنه بحرف مرتب لزم أن يكون كلامه مشابها لكلام المخلوقين، فالجواب لا يزال، لأن الكلام لا يمكن أن يكون كلاما إلا بهذا. لكن صوت الرب عز وجل الذي يسمع ليس كأصوات المخلوقين، لأن الصوت هو نفسه، هو صفته، لكن الحروف صفة الكلام الذي يتكلم به، وهي لا يمكن أن يكون كلاما إلا بترتيب بعضه بعد بعض. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وجهه ربك حيث أضاف إليه الربوبية. وهذه الربوبية خاصة, هذه الربوبية خاصة لأن ربوبية الله عز وجل نوعان, عامة وخاصة. فالعامة الشاملة لكل شيء, والخاصة المختصة بما أضيفت له. استمع إلى قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. في هذه ربوبية عامة وربوبية خاصة. العامة رب العالمين, والخاصة رب موسى وهارون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. الأول رب هذه البلدة يعني مكة الذي حرمها, ربوبية خاصة وله كل شيء, هذه عام. إذن قوله ربك من باب إيش؟ الربوبية الخاصة. ولا شك أن أخص ربوبية تكون للمربوبين هي ربوبية الرسل, ولا سيما أولو العزم منهم, وهم خمسة: محمد, إبراهيم, موسى, عيسى, نوح عليهم الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية الكريمة خلود الذين كفروا في النار, لقوله أنهم أصحاب النار. وهل هذا الخلود أبدي أو إلى أمد؟ أبدي. جاء ذلك في آيات ثلاث في القرآن, في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير مما يوجب غضب الله وسخطه, لئلا يكون الرجل قد حقت عليه كلمة الله عز وجل, لأن قوله كذلك أي مثل ذلك الذي حصل لهؤلاء المكذبين تحق كلمة الله عز وجل. ثم قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الذين مبتدأ مستأنف, ويجب الوقوف على ما قبله أنهم أصحاب النار, يجب أن تقف, لأنك لو قلت الذين يحملون العرش ووصلت لظن الظان أن أصحاب النار هم الذين يحملون العرش, وهذا فساد الإيمان. فالوقوف على قوله أنهم أصحاب النار واجب. وقولها الذين يحملون العرش مبتدأ, وجملة يسبحون خبره خبر المبتدا. الذين يحملون العرش, العرش هو عرش الرحمن عز وجل, وهو أكبر المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأشرفها فيما عدا المكلفين. هذا العرش لا يعلم قدره إلا الله عز وجل, لأننا لم نخبر عن قدره, ولا نعلم من أي مادة هو, لا نعلم من أي مادة, أهو من نور أو خشب أو حديد, ما نعلم, لأننا لم نخبر عن ذلك, ولم نعلم عن لونه, ولم نعلم عن ملمسه, ألينه أم قاس, كل هذا لا نعلم. إنما نعلم أنه عرش عظيم محيط بالمخلوقات استوى عليه الرب عز وجل, وله حملة. والمشهور أن حملته الآن أربعة, وفي يوم القيامة يكونون ثمانية. ومن جملة حملة العرش إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور, فإنه أحد حملة العرش. الذين يحملون العرش, هل نحن نعلم صفات هؤلاء الذين يحملون العرش؟ لا, لكن نعلم أنهم ملائكة. أما كيف هم فإن ذلك موقوف على ما جاء به السمع. ومن حوله, من معطوف على العرش, توافقون؟ الذين يحملون العرش ومن حوله, توافقون أن يكون معطوفا على العرش؟ لا, ما لا يصح, لأنه لو كان كذلك لكان المعنى ويحملون من حوله, وليس كذلك, وعلى هذا فمن معطوف على الذين، الذين يحملون العرش والذين حوله، نعم، ومن حوله عطف عليه، على إيش؟ على المبتدأ، لأنه لأن المفسر قال مبتدأ ومن حوله عطف عليه أي على المبتدأ، وهم وهو قوله الذين يحملون العرش. يسبحون خبره، خبر إيش؟ خبر المبتدأ وما عطف عليه، يعني حملة العرش والذين حول العرش يسبحون بحمد الله، والتسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، تنزيه الله عما لا يليق به من نقص أو مماثلة للمخلوقين. والباء في قوله بحمد ربهم للملابسة، أي تسبيحا ممزوجا بالحمد، ممزوجا بالحمد، فهم مسبحون حامدون، أي يقولون سبحان الله وبحمده. وقد بين الله عز وجل أن ذلك دائم مستمر، فقال تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون، لا، فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ها؟ نعم، فيها اقرأ له صواب. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. قال يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به تعالى ببصائرهم، أي يصدقون بوحدانيته. الله ما يمكن أن يكمل الآية، نقف على هذا. نعم،
تقع
بدون
السبب، لكن
احنا
نتبع الشرع
الامر بالاسباب فقط. انا لو كنت قريبا منك لاوجعتك ضربا حتى تعلم ان الوجع منين؟ من ضرب. اي نعم، الاشاعره يقول هكذا، ان الاسباب لا تؤثر لكنها علامات على حلول وقت الحادث. ايش حدود؟ نعم. لا يكون كفرا لان فيه تاويلا، لان لهم تاويلا، يقول محدث انزال ليس هو الذكر المحدث، المحدث إنزال، ولا شك أن هذا إقحام لكلمة إنزال في غير دليل، مثل قوله وجاء ربك، قال المعنى وجاء أمر ربك فأقحم أمر، فنظرا لهذا التأويل لا نحكمه. ها؟ لا ينافي ذلك. أولا كتابته في اللوح المحفوظ لم تثبت عن طريق يطمئن إليه الإنسان. وأما قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، فإنه يمكن أن يكون المراد به ذكر هذا الكتاب، كما قال تعالى وإنه لفي زبر الأولين، ومعلوم أن زبر الأولين ليس فيها القرآن وإنما فيها التحدث عنه وذكره، فليس هناك دليل قطعي يطمئن الإنسان إليه بأن القرآن كتب في اللوح المحفوظ. وإذا ثبت هذا فلا ينافي أن يكون كلام الله تعالى به محدثا، بمعنى أنه يتكلم به ليلقيه على جبريل وإن كان مكتوبا من قبل في اللوح المحفوظ. نعم،
بارك الله فيكم. ما هو الدليل على أن جميع من ذكر من الأنبياء القرآن كلهم رسل؟
نعم، ما هو الدليل؟ ذكرناه لكم سابقا، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك، فكل من قصه الله علينا فهو رسل. رسل ايش؟ نعم يأتي بقرين مثل قولي فأخذتهم أهلكتهم. هو على كل حال أخذهم للأنبياء قد يكون يأخذونهم ليحبسوه، في قوله ويد يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يثبتوك يعني يحبسونك، يحبسونك فتكون ثابتا في مكان لا تتعداه، أو يقتلوك واضح، أو يخرجوك من البلد، لأن ما لأخذوه لقوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق، ولقوله فأخذتهم فيكون إهلاكهم في مقابل ما يريدونه من إهلاك الرسل. الرسول عليه الصلاة والسلام ما هم أن يقتلوه؟ نعم. أتدري ماذا أشار عليهم الشيخ النجدي؟ وش قال لهم؟ قال لا يمكن تقتلون قريش إلا كون عشرة شبان أقوياء جلدين وأعطوا كل واحد منهم سيفا، فإذا خرج محمد فليقتلوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع قريش أن تطالب به فيخضعوا لأخذ الدية. عرفت؟ إذن هموا بقتله ولا لا؟ هموا بقتله، واليهود هموا بقتله في قصة بني النضير. نعم، من نقرأ؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. سبق الكلام على قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. قال ويؤمنون به، قال ويؤمنون به تعالى ببصائرهم أي يصدقون بوحدانيته. الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء هو الإيمان به، لكن الإقرار بالقلب واللسان وليس هو مجرد التصديق. قد لا يعرض على الإنسان شيء واحد يستخرج تدبر قد لا يعرض على الإنسان شيء فيؤمن به، كما إذا شاهد شيئا بعينه فإنه يؤمن به وإن لم يعرض عليه. والقول بأنه في اللغة التصديق فيه نظر، لأن تفسير الشيء بالشيء يلزم أن يكون مطابقا له. ومن المعلوم أنك تقول آمنت به وتقول صدقت به وتقول آمنت له وتقول صدقت له، وتقول صدقته ولا تقول آمنته. وهذا يدل على أن الإيمان ليس هو التصديق. وقد نبه على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه، نبه الشيخ الإسلام رحمه الله على هذا في كتابه الإيمان، فقال إنه لا، إن الإيمان بمعنى التصديق ليس بصحيح، وإن كان قد يأتي من معناه، لكن حقيقته أنه ليس إياه، فهو إقرار بالقلب ونطق باللسان. فيؤمنون بالله أي يؤمنون بوجوده عز وجل ووحدانيته وبكل ما يستحقه من أسماء وصفات وغيرها إيمانا كاملا. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وانفراده بذلك. ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون أن يطلبون المغفرة للذين آمنوا. وقد مر بنا مرارا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء. جملة ربنا مقول لقول محذوف، فسره المؤلف بقوله يقولون ربنا وسعت كل شيء. ربنا أي يا ربنا، وحذفت منه ياء النداء بكثرة الاستعمال وتيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل أو بوصفه بالربوبية. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسع رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء. فمعنى وسعت كل شيء أي أحطت به رحمة وأحطت به علما، فما بلغه علم الله بلغته رحمته. ولكن الرحمة إما عامة وإما خاصة كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله. فاغفر للذين تابوا. وجملة ربنا وسعت كل شيء هي عبارة عن توسل، أي توسلوا إلى الله تعالى، توسلوا بساعة علم الله ورحمته إلى مطلوبهم. يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، أي تابوا من الشرك ورجعوا إلى الله تعالى بالتوحيد والإخلاص، واتبعوا سبيلك أي طريقك وهو دين الإسلام، سواء كان إسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو إسلام من قبله، لأن هذا الدعاء عام لكل المؤمنين. فقول المؤلف دين الإسلام يريد به الدين العام، يريد به الإسلام العام، فالذين اتبعوا الرسل السابقين مسلمون، والذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم مسلمون، لكن لا إسلام بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا باتباع دينه. وهنا قال اتبعوا سبيلك، وفي آية أخرى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فأضاف السبيل إلى المؤمنين. وكذلك الصراط يضيفه تعالى أحيانا لنفسه، مثل قوله صراط، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وأحيانا للمؤمنين مثل صراط الذين أنعمت عليهم. فما هو الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن الله أضاف السبيل أو الصراط إليه باعتبارين. الاعتبار الأول أنه هو الذي وضعه لعباده يسيرون عليه، والاعتبار الثاني أنه موصل إلى الله، يوصل إلى الله عز وجل، فمن سلك أوصله إلى ربه. أما إضافته للمؤمنين في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، أو للذين أنعم الله عليهم في قول الصراط الذين أنعمت عليهم، فلأنهم سالكوه فأضيف إليهم باعتبار سلوكهم إياه، وحينئذ ليس بين الآيات تعارض. واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اغفر وقهم عذاب الجحيم أي اجعل لهم وقاية من عذاب الجحيم وهو عذاب النار. كما فسر بذلك المؤلف. في هذه الآية فوائد، من فوائد الآية إثبات العرش، وقد تكرر ذكره في القرآن الكريم في آيات عديدة، ووصفه بأنه كريم وبأنه عظيم وبأنه مجيد. ومن فوائدها إثبات أن لهذا العرش حمله، لقوله الذين يحملون العرش، وإثبات الحملة له مع قدرة الله سبحانه وتعالى على إمساكه بدون حملة إشعار بتعظيمه وأنه عظيم معتنا به. ولهذا نجد أن الله قال في السماوات بغير عمل ولم يذكر لها حملة، والعرش ذكر له حملة، مع أن الذي أمسك السماوات والأرض أن تزولا قادر على إمساك العرش بلا حملة، لكن هذا من باب إيش؟ التعظيم والتنويه بشرفه وعظمته. ومن فوائد هذه الآية أن حول هذا العرش ملائكة، وأنهم كثيرون، ربما نستفيد كثرتهم من قوله ومن حوله، كأن كل الذي حول العرش. ثم من الذي حول العرش؟ هل يقدر بمسافة 10 أمتار
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة
أو 1000 متر
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع.